الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 29 من كتاب الوابل الصيب. قال رحمه الله: الفصل الثاني، أي في أذكار النوم في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. يموت على اسم الله ويحيا على اسم الله، ومثل هذا يبارك فيه، هذا يبارك في حياته ويبارك في موته، لأن التسمية فيها بركة عظيمة. استعان بالله عز وجل. والموت قد يكون موتا صغرى وقد يكون كبرى، فهنا المراد به الموتة الصغرى التي هي النوم. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يحمد الله الذي من عليه بالحياة، العودة إلى العمل الصالح، وإليه النشور أي البعث بعد الموت. ففي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وهذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه المعوذتان كان يتعوذ بهما، فينبغي للمسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها بإذن الله تكفيه عن كثير من الأدعية والاستعاذات. أما قل هو الله أحد فهي ثلث القرآن، وأما قل أعوذ برب الفلق فهي أحب الصور إلى الله، حتى جاء في بعض الأحاديث بذلك وأمره أن يقرأ بها في الصلاة. وذهب ابن حزم إلى أنه يستحب للرجل أن يقرأها في كل صلاة اعتمادا على هذا الحديث. وقل أعوذ برب الناس أيضا فيها الاستعاذة من الوسوسة ومن شر الوسواس الذي يؤذيك بالوسوسة، إما من وسواس الجن وإما من وسواس أهل الدنيا الذين يزهدونك في الخير. وأما قل أعوذ برب الفلق فيها الاستعاذة من شر السحرة ومن شر الحسدة، وما أكثر هذه الأصناف والله أهوى ما حجنا إلى كثرة الاستعاذة، وما حجنا إلى التبريك على أنفسنا وعلى دعوتنا وعلى إخواننا وعلى جميع شأننا، فإننا نتعرض لحسدة ومكرة من الجن والإنس. ولذلك تجد كثير من الخلاف يقع بين أهل السنة والجماعة. وكنا نسمع من شيخنا يحيى حفظه الله يقول وينصح بالرقية، لأن أهل السنة يحسدون على أخوتهم، على إقبالهم على العلم على العمل. قال في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكانوا أحرص شيء على الخير. هذه شهادة عظيمة. فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لأن فيها ذكر الكرسي وهو موضع قدمي الرحمن، ليس كما يقول بعضهم بأنه العلم أو الملك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي آية عظيمة تحوي 10 جمل، وقد شرحناها وفسرناها في رسالة بعنوان المهمات من تفسير آية الكرسي. حتى ختمها: فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. انظر، والفضل لن يزال عليك من الله حافظ، يحفظك بين يديك ومن خلفك من شياطين الجن والإنس، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، مع حرص الشيطان على النوم معك، فإنك ما إن تخرج ترجع البيت إلا ويريد يدخل معك. إذا قلت بسم الله قال: لا مبيت. إذا دخلت وأكلت قال: لا مبيت ولا عشاء. معناه إذا نسيت التسمية قال: مبيت وعشاء. بعضهم يستدل بهذا الحديث ويقول: اقبل الحق من الشيطان، الشيطان كذاب، والكذاب لا يقبل خبره، وإنما يقبل خبر الفاسق فيتثبت فيه، أقصد الخبر الفاسق يتثبت فيه، وخبر الثقة يقبل، وخبر الكذاب يرد. وإنما قبل أبو هريرة هنا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصة في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء، ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي بن كعب، ولا مانع أن تكون حصلت للجميع مع أن هذه أرجح الطرق. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من الشرور، وقيل كفتاه في أشياء كثيرة عن الذكر. قال: الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. وقد كتبت فيها رسالة بعنوان إتحاف البررة بتفسير خواتم سورة البقرة، وكان السبب في تأليف هذه الرسالة أن امرأة مصابة بالسرطان، نسأل الله أن يرحمها، قد ماتت، أرسلت برسالة تطلب فيها تقريب معنى الآيتين، وتركت أياما، ثم كررت الرسالة. وفي ليلة من الليالي وأنا ذاهب إلى الشيخ يحيى حفظه الله لحضور الدرس، مسكت التلفون وأنا أسوق السيارة، وسجلت فيه رسالة ما أدري بنحو 10 دقائق أو نحو ذلك، وأرسلتها، وإذا بالصوتية تأتي إلي مفرغة. فلما جاءت الصوتية مفرغة رأيت، شرح الله صدري أن أكتب في هاتين الآيتين، ثم أضفت إليها الآية الثالثة التي هي لسبب نزول هذه الآية. وقد جاء أكثر من 11 حديثا في فضل هاتين الآيتين، لكن الشاهد هنا أنها تقرأ بالليل، من قرأه بليلة كفتاه. وكتبت في مقدمة تلك الرسالة أن في هاتين الآيتين أركان الإيمان 5 6 وأركان الإسلام باللازم، وكم فيها من فوائد الدعاء والعذر بالجهل ورفع الخطأ والنسيان. المهم أكثر من 20 باب من أبواب العلم في هاتين الآيتين. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعقل وينام قبل أن يقرأ الآيات 3 الأواخر من سورة البقرة. انظر إلى هذا الكلام، لكن في سند أبو المغيرة البجلي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره أبي دواخله 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، قد يكون شيطان وقد يكون هامة من الهوام. لا تنام، ربما تنام على عقرب، ربما تنام على وزغة، ربما تنام على ثعبان، فحرك إن لم يكن معك ضوء حتى يذهب. وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، تجاوز عنها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي الصحيحين عنه صلى الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وجزء من الحديث السابق رواه بطوله الترمذي وغيره، نعم هذا لا نعرفه في الصحيحين. فقد تقدم حديث علي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبح إذا أخذ مضجعهما للنوم 33، ويحمد 33، ويكبر 34، فقال: هو خير لكما من خادم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد تبيين الأجر، وأنه إذا فعل ذلك كتب له 1000 حسنة. قال شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه عياء فيما يعانيه من شغل وغيره. الله كريم أن تذكرهما تعبدا، والله كريم إن قوي جسمك وإلا ما همنا هذا. ألف واحد جزائري رسالة في الإعجاز العلمي في الصلاة، يعني يخرج الصلاة عن أمرها الشرعي إلى رياضة. قال إذا قمت ما أدري الظهر أيش يحصل له، إذا ركعت تتحرك الأعصاب، إذا سجدت، المهم بقي معها الرقبة. قال إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني تحركت أعصاب الرقبة. والله قلنا لو صلى أحد بهذه النية أن صلاته باطلة. الصلاة واجبة على المشلول إن استطاع بالإيماء، الصلاة واجبة على المريض، وأي رياضة عند المريض مسكين ما يقدر يقوم يتوضأ إلا هو يرتكل. لكن هؤلاء أصحاب الإعجاز العلمي لو كانوا عند الشافعي لطبق فيهم ذاك الحكم. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، ما معهم علم. لذلك لما كان ما عندهم علم ذهبوا إلى مسألة الإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز العلمي في السنة النبوية، الإعجاز العلمي في كذا. الإعجاز العلمي يعتبر من علم الكلام، والتبني له يمشي، والمتبني له يمشي على مذهب هدام. قال وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. قال الترمذي حديث حسن. وقد جاء هذا الدعاء عن البراء دبر الصلاة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى إفراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا طعام، سقانا شراب، كفانا مؤنة البحث أو مؤنة التنقيب أو الشرور، وآوانا بالبيت والمرأة وغير ذلك، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وفي صحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الإنسان يستسلم لله عز وجل في جميع شأنه. اللهم أنت خلقت نفسي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأنت تتوفاها، سواء الوفاة الصغرى أو الكبرى، لك مماتها ومحياها، خلها لله حتى تؤجر في جميع اللحظات، إن أحييتها فاحفظها، الأمر أمرك وأنت الحافظ الحفيظ، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية، عافية البدن وعافية الدين. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. وهذا ضعيف في سنده عطية بن سعد العوفي، وكذلك عبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف جدا. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا عن الفقر واقننا من الفقر. الفقر متعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد به دبر الصلاة، يستعيد منه في النوم، يستعيد منه في أوقات كثيرة، لأن الفقر قد يعرضك للحاجة إلى الناس، والحاجة إلى الناس مذلة. ويتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات والأرض، وبربوبيته لعرشه العظيم، وبربوبيته لكل شيء، ثم يتوسل إليه بأنه فارق الحب والنوى، ويتوسل إليه بأنزال التوراة والإنجيل والفرقان والذي هو القرآن، ثم يقول أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. والله يا أخوة أن هذه الدعوة ما أبركها، وقد أكرمنا الله عز وجل باستجابتها كثيرا مع ضعفنا والله، لكن هو الكريم أن أشياء تتخوف منها، واستعيذ بالله من شر كل ذي شر، من شر نفسك، شر زوجتك، شر ولدك، شر صاحبك، شر زميلك. بعض الناس إذا قلت أعوذ بالله من شرك يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويقول أعوذ بك من شر نفسي وشر لساني وشر سمعي وشر بصري وشر مني. فأنت حين تقول أعوذ بك من شر كل ذي شر، كل شر تستعيذ بالله منه، ثم تتوسل إلى الله بإحاطته الزمانية والمكانية، ثم تدعوه بقضاء الدين وتفريج الهم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. هذا حديث كما ترى في الصحيحين، وفيه أهمية اللجوء إلى الله عز وجل. وكل أحاديث هذا الباب صحيحة ما عدا أثر بن علي بن أبي طالب، ما كنت أرى أحدا يعقل وينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. وهكذا حديث أبي سعيد في الاستغفار ثلاثة، وإلا بقية أحاديث الباب كلها ثابتة، والحمد لله رب العالمين.